بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقد روي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه أن الزبور أنزلت لثنتي عشرة خلت من رمضان، والإنجيل لثماني عشرة، والباقي كما تقدم. رواه ابن مردوية. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس كما قال وساق بسنده عن ابن عباس أنه عن مقسم عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: وقع في قلب الشك من قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وربيع وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترطيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية وهذا لفظه. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا، فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة لجواب كلام الناس. ورواه. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال فخر الدين: ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله من اللوح إلى سماء الدنيا، وتوقف هل هذا أولى أم الأول؟ وهذا الذي جعله احتمالا نقله القرطبي عن مقاتل بن حيان، وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله الذي أنزل فيه القرآن أي في فضله أو وجوب صومه، وهذا غريب جدا. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
هذا مبحث إنزال القرآن، فالله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذه الآية بيانت أن إنزال القرآن كان في شهر رمضان. ثم جاءت الآية الأخرى قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، فبين أن الإنزال كان في ليلة القدر. ثم جاءت آية ثالثة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهذا الإنزال في ليلة مباركة. ثم إننا نرى أن القرآن إنما نزل بحسب الوقائع والحوادث، فكان القرآن ينزل في شوال، ينزل في ذي القعدة، ينزل في أي شهر من الشهور على حسب الوقائع. ففي بدر نزل القرآن، وفي أحد نزل القرآن، وفي حنين نزل القرآن، وفي تبوك نزل القرآن، وفي الأحزاب نزل القرآن، وبوقائع الصحابة معقل ابن يسار ينزل فيه القرآن، زيد بن أرقم ينزل فيه القرآن، خولة بنت ثعلبة ينزل فيها القرآن، زيد بن حارثة وزينب بنت جحش ينزل فيهما القرآن، أبو بكر ينزل فيه القرآن، وهكذا. فكيف نوفق بين إنزال القرآن بحسب الوقائع وبين إنزال القرآن في زمن بينه الله في كتابه، طارة في شهر رمضان، طارة في ليلة القدر، طارة في ليلة مباركة؟ أجاب ابن عباس عن كل هذا بسياق واحد، فقال: إنما أنزل في شهر رمضان في ليلة القدر، وهي من رمضان، وهي الليلة المباركة ليلة القدر. إذا ليلة القدر ليلة مباركة في رمضان، فلا تعارض بين هذه الآيات الثلاث، لا تعارض. فشهر رمضان فيه ليلة القدر، فليلة القدر في العشر الأخير منه، وهي ليلة مباركة، يبقى في ليلة مباركة هي ليلة القدر، في ليلة القدر هي في رمضان، فلا يخرج الإنزال عن رمضان. لكن هذا الإنزال متى كان؟ إنما هذا الإنزال كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد القولين، أن هذا إنما أنزل جملة واحدة في هذا الشهر في تلك الليلة إلى بيت العزة، ومن بيت العزة كان ينزل القرآن مفرقا منجما على حسب الوقائع والأحداث. فالقرآن في اللوح المحفوظ، ومن اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. لكن انتبهوا، هذا لا ينفي أن الله تبارك وتعالى كان يتكلم بالقرآن ويسمعه جبريل، وينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هو كما يقول البعض أن جبريل إنما كان يأخذه من بيت العزة من غير سماع من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قال: إن أنزلناه، فالله يتكلم وينزل، والإنزال من أعلى، فجبريل يسمع القرآن من الله تبارك وتعالى، ثم ينزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول المشهور، وحكى القرطبي فيه الإجماع. يبقى القرآن في لوح محفوظ، لا يتعارض مع القرآن في شهر رمضان، لا يتعارض مع القرآن في ليلة القدر، لا يتعارض مع في ليلة المباركة، لا يتعارض مع نزوله منجما كما قال سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكان النبي يأتي القصص بحسب حاله، طارة تأتي قصة يوسف وهي قصة كاملة فيها ما فيها من العبر، وطارة تنزل عليه قصة إبراهيم فيها ما فيها من العبر، وطارة تنزل عليه قصة موسى مع قومه وفيها من العبر، وطارة تنزل عليه قصة نوح ومدى ما كان يلاقي من قومه، وهكذا. قصص الأنبياء كان يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما يعرضون عليك مسألة ولا شيئا إلا جئناك فيها بالحق. يسألونك عن الروح فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فينزل الله عز وجل عليه قرآنا، فكان القرآن على حسب الحوادث والوقائع، وهذا لا يتنافى مع كونه في اللوح المحفوظ، ولا يتنافى مع كونه أنزل في ليلة القدر في ليلة مباركة في شهر رمضان. فإن الإنزال إنزال إلى بيت العزة، هذا نزل جملة واحدة كل القرآن، ثم إنزال بحسب الوقائع، وهذا بعد ذلك على حسب الوقائع، ثم هو في اللوح المحفوظ. وهل الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن كله أو هو الإشارة إلى القرآن؟ الإشارة إلى القرآن أيضا هما قولان لأهل العلم. هل القرآن كله بآيات وصور وكذا في اللوح المحفوظ، يعني فيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أو فيه الإشارة إلى القرآن؟ كل هذه مباحث تتعلق بإنزال القرآن. والمشهور عن ابن عباس وما ذكره هنا رضي الله عنه، وإن كان أهل بعض أهل العلم له كلام طويل في هذا الباب، سواء في وجود القرآن في اللوح المحفوظ هل هو إشارة إليه ما هو كان فيه مكتوب، أو سواء هل القرآن كان في بيت العزة وهو أطهر بن عباس هذا ثم بعد ذلك نزل، أم كان ينزل بجبريل عليه السلام مباشرة من الله عز وجل ولم يسبق أن كان في بيت العزة. لا شك هو سواء كنا هذا أو ذاك، فإن الله تبارك وتعالى يتكلم بالقرآن ويسمعه جبريل عليه السلام ثم ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع جبريل القرآن من الله سبحانه وتعالى، لا هو معنى نفسي كما تقول الأشاعرة، وإنما فهم جبريل ما في نفس الله سبحانه وتعالى، ولا هو مخلوق كما تقوله المعتزلة أن الله خلق أصواتا في السماء في الهواء ثم سماها قرآنا وأضافها لنفسه من باب إضافة التشريف كبيت الله وكذا، وإنما هو كلام الله عز وجل ووحي تكلم به حقيقة ونزل به جبريل وسمعه جبريل حقيقة من الله تبارك وتعالى بحرف وصوت، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، هذا هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، إن أنزلناه في ليلة القدر. نعم.
قال رحمه الله: وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه
ولا كتاب أنزله الله عز وجل أعظم من هذا الكتاب، وفيه من الفرقان وهو التفريق بين الحق والباطل ما ليس في أي كتاب، لا في توراة ولا في إنجيل ولا في زبور، لأن هذا القرآن أنزله الله عز وجل مهيمنا على كل هذه الكتب، وفيه من البينات والهدى والفرقان ما ليس في غيره، ولهذا حصل لهذه الأمة من البينات والهدى والفرقان ما لم يحصل لأمة سابقة، ولا وجدت أمة سابقة يبقى الحق فيها بقاء في هذه الأمة المباركة إلى آخر الزمان، ولا عرضت أمة ووجهت أمة في اجتيالها عن الحق ما وجهت هذه الأمة المباركة، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن وحفظ تلك الشريعة بأئمة الهدى ومصابيح الدجى إلى آخر الزمان، مهما كان العداء لهذه الأمة فإن البينات والهدى والحق يبقى في هذه الأمة ناصعا بينا. يعني ما يتخيل، تخيل الصحابة يشتكون غربة، نفس الصحابة يشتكون غربة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا غربة نسبية أن يكون النبي بينهم يعلم ويوجه ويربي ويبين وينزل القرآن بحسب الحال، يعني لا يأمن الواحد يبقى يتكلم الكلمة مع زوجته في بيته ثم يأتي إلى النبي فيقول آيات فيه، ما يأمن الواحد، كما مر معنا حديث ابن عمر كنا لا نكلم أزواجنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل فينا القرآن، يعني لا نأخذ راحتنا، كنا لا نتكلم ولا ننبسط إلى أزواجنا خشية أن ينزل فيهم القرآن، ربما واحد تزين لسانه بكلمة فينزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كذا، أما أنزل الله عز وجل آية في قصة عائشة رضي الله عنها لما قال كما كان يقول امرأتي ما تقولين في صفوان، ما تقولين في عائشة، ما تقولين في كذا، ثم قال أبو أيوب قال والله إن لعائشة خير منك وإن لصفوان خير مني، فإذا كان يبعد عنا أن نفعل هذا فكيف بعائشة التي خير منك وكيف بصفوان الذي هو خير مني، فأنزل الله عز وجل قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، والمراد بأنفسهم يعني عائشة، لأن الإنسان يقوم مقام النفس في هذه الأمة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك مبين، فأنزل الله عز وجل هذا، فالآيات كانت تنزل بكلمات قد تحصل في البيوت ما يسمعها أحد، فكانوا لا يتكلمون على عهد رسوله ولا ينبسطون إلى أزواجهم ذاك الانبساط خشية أن ينزل قرآن فلما مات النبي يقول العمر فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا يعني مع أزواجنا، يعني أخذنا راحتنا، ليس أنهم يتكلمون بالحرام وإنما أخذنا راحتنا. فلا شك أن نبيا يموت والصحابة يصبحون كل صباح، يرسل كل واحد غلامة بماء ليضع النبي يده في الإناء تبركا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره، واللي عنده قضية يأتي للنبي يا رسول الله كذا، واللي عنده مشكلات النبي، واللي يحدث نفسه بشيء يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقل إيمانه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا شعر قسوة في القلب أو فطورا أو كذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة يموت النبي. فشعروا بهذا التغير وشعروا بتلك الغربة، ولهذا قالت قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس: يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا الترابة أو أن تحثوا الترابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بالأمس كنتم تصلون وراءه واليوم تضعون الترابة عليه، طابت نفوسكم هذا؟ طاوعتكم نفوسكم هذا؟ قال: والله. قال: أجل، فوالله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ثم من بعد هؤلاء يعني بعد موته والشعور بالغربة صارت الغربة أشد، فهذا أنس يبكي ويقول: ما أعلم شيء مما كان عليه الناس على عهد رسول الله إلى هذه الصلاة، يعني يقصد أن كل شيء قد تغير عما كان علينا، ليس إلى الإحداث والإبداع والابتداع وكذا، وإنما هو ليس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يشعرون مع النبي في إحداث هذه الطاعات ما لا يشعرونه مع غيره. ثم جاء التابعون من بعد فبكوا كما يقول الحسن: والله لو خرج عليكم أحد من أصحاب رسول الله أو لو اطلع أحد من أصحاب رسول الله عليكم في هذا المسجد لما رأى شيئا مما كانوا عليه إلا هذه الصلاة. ثم من بعد الأوزاعي رحمه الله تعالى ويبكي الغربة، هذا صدر الأمة فما بالكم بنا الآن، لكن مع هذه الغربة ومع كل ما يمارس على هذه الأمة من تغريب وإبعاد عن الشريعة، إلا أنه يبقى في الأمة من يحمل لواء الهدى ومن يحمل الأثر ومن يربط الأمة بميراثها العظيم من الأثر والحديث والنص والسنة والبدعة. فالحمد لله السنة موجودة الآن، والحمد لله غض طرية موجودة ودعاتها موجودون وتقوم بهم الحجة، والحمد لله والبدعة مميزة ومعروفة. فهنا ففي هذا العصر الرد على الجهمية، على المعتزلة، على الأشاعرة، على الصوفية، على الروافض، ولذلك الأثر حدثنا، البخاري يقول حدثنا، ومسلم يقول حدثنا، ولأبو داود يقول حدثنا، ونسائي يقول حدثنا. هذا من فضل الله عز وجل، فالله جعل في هذا القرآن من البينات والهدى ما ليس في كتاب غيره. أما سائر الأمم السابقة بموت النبي كان يموت الحق إلا أيام قليلة تبقى ثم تندرس شريعة النبي، لهذا كان يرسل الله نبيا آخر ليجدد الدين. أما هذه الأمة فالتجديد فيها من نفسها، فإن النبي قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، يعني ترى 100 سنة 100 سنة قوية في الدين، حتى إذا ضعف الدين قليلا على رأس 100 يحدث الله أمرا ويبعث الله عز وجل، سواء كان شخصا أو كانت أو كان مجموعة من الناس أو نهضة في دعوة الحق أو سبب من الأسباب يمكن له لدعوة الحق، على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ولهذا يقولون ابن عبهابة هذا مجدد للألبان وابن باز والعثيمين والفوزان وكذا، طفرة قوية جدا، هذا تجديد أيضا مقبل في اليمن والألباني في الشام وابن باز والعثيمين في نجد وما حولها، وكل هؤلاء يأتيهم الطلاب من أنحاء العالم فيتعلمون العلم ثم ينشرونه في بقاع الأرض وهكذا، هذه طفرة. اليوم إنك تجد في وسط الطلاب هنا تجد يعني الروسي وتجد القوقازي القوقازي وتجد الإيطالي وتجد الفرنسي وتجد الأمريكي وتجد هذا أيضا من تجديد الله عز وجل للدين. شوف لما ضعفت أنت تذهب إلى أمريكا تدعو ولا إلى فرنسا تدعو، يأتيك الفرنسي يأتيك الأمريكا، والله أعلم مدى ما ينفع الله عز وجل به. كل هذا من تجديد الدين،
الآن طباعة الكتب على أفخر ما يكون ومخطوطات ما رأت الشمس من قبل الآن خرجت، هذا كله تجديد، تجديد للدين. فكلما ضعف الساعد عن حمل هذا الدين أوجد الله السبب الذي ينتشر به الدين. فإذا لم يوجد من يدعو وجدت الكتب التي تدعو إلى هذا المنهج حتى يبقى هذا الحق. فالبينات الموجودة في القرآن والهداية الموجودة في القرآن تبقى إلى الآن، يوجد من يبكي إذا سمع القرآن ويتأثر إذا سمع القرآن كأنه غض طري أنزل، بل والله إنكم إن الواحد منا لا يشعر أحيانا بأن الآية نزلت الآن، إن الآية هذه ليس لا يمكن تكون من 1400 سنة من جهة المعنى، كأنما تخاطب كأن تنزع ما في مكنون قلبك وصدرك، كأنما تعالج قضيتك. فمن كان يعاني مع أبيه للنفور وإعراضه يأتي فيسمع آية إبراهيم مع قومه، من كان يعاني من ولده يأتي يسمع آية نوح مع ولده، من كان يعاني من زوجته يسمع آية نوح مع امرأته أو لوط مع امرأته، من كان يعاني من أمته ومجتمعه يسمع قصص الأنبياء جميعا. فهذه آيات كأنما أنزلت. ولهذا بعض الإخوة يقول لك إيه؟ سبحان الله شيخ فلان والله اليوم في الفجر كان عليه تجلي، إيه ده اليوم والله كأن المسجد اتحرك بالقرآن. لا هو الشيخ كل يوم كده، لكن أنت اليوم، أنت اليوم اللي مهيئ، إنما هو الشيخ كل يوم كده، وإلا أنت الذي هيئت اليوم، أنت الذي الله أعلم قمت الليلة، الله أعلم أنفقت نفقة كنت مخلصا فيها، ذهب ران على قلبك هذه الحجب والسحب خفت فشعرت بلذة القرآن، ولو القرآن هو القرآن الذي يقرأ كل يوم، والقرآن الذي يقرأ كذا، هو القرآن هو في التراويح هو نفس الشيخ كل ليلة، هي نفس الآيات هذه التي تحفظها أنت، لكن تشعر بعض الآيات يقف قلبك عندها ولا تريد أن تتحرك من عندها، لأنها آياتك أنت، كأنها تقول يعني باقي أن تقول يا هشام يا إبراهيم يا محمد بدلا من يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا. فهذا دليل على أن هذا القرآن عظيم، وأن الله عز وجل أنزله حجة للناس، وهذا هو الفرقان أعظم فرقان. ولهذا لا يمكن واحد يأخذ بالقرآن أخذا بفهم السلف وينحرف ويضل، مستحيل، فلا يكون خارجيا ولا مرجئا ولا رافضيا ولا صوفيا ولا أشعريا ولا أي أحد من هذه الفرق والطائف من أخذ القرآن بحق وفهم بفهم ابن عباس وفهم مجاهد وفهم عطاء وفهم سادات الأمة بعد فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهو فهم واحد رضوان الله عليه. لكن من يحفظ القرآن ولا يعمل به ولا يفهمه هذا لا سبيل لنا عليه، فإن الضلال فيه، كما أخذ الخوارج من القرآن وضلوا، وكما أخذ المرجئة من القرآن وضلوا، كما أخذ المعتزلة من القرآن وضلوا، وكما أخذ النصارى من القرآن وصاروا يناقشون المسلمين بالشبهات من القرآن، كما قرأت لكم هذا الذي يكتب بأن محمدا كان كاذبا بنص القرآن والعياذ بالله. ليه؟ قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وعرق في القلب. قال وأنتم تقولون بأن محمدا أكل من السم من الشاة المسمومة وكان يعاوده المرض كل عام ويقول هذا يعاوده المرض حتى كان في العام الذي مات فيه فقال هذا أوان انقطاع أبهاري، يعني عرق في القلب بأثر السم. قال فهذا عقوبة له لأنه كان يكذب، والله يقول عندكم في القرآن الله يقول لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. انظر إلى إبليس كيف يخرج من القرآن ما يكون به حجة على مين. كذلك قوله تبارك وتعالى وإذ تقول الذي أنعم الله علي وأنعمت علي أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه. هم يأتون بتفسير بالإسرائيلي في الإسرائيليات بأن النبي رأى زينب فوقع في نفسه منها ما أعجبه فخشي الناس فكتم ذلك في نفسه الله عليه وسلم في نفسه، ويفسرون القرآن على غير وجهه. الشاهد أن كل واحد يأخذ من القرآن لكن لا يأخذ الهداية، إنما القرآن كتابه هداية والحمد لله، وكتاب فيه الفرقان، فيه الفرقان. بل قال الشافعي رحمة الله عليه لو تدبر الناس ما في هذه الصورة وهي صورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم، لو تدبر الناس ما في سورة العصر لكفتهم. كيف بالبقرة، بالنساء، بآل عمران، سبحان الله، آيات والله يا أخواني تتزلزل لها الجبال. كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل وأودعناه قلبا لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها الناس لعلهم يتفكرون. ففيه نبأ من قبلنا وفي خبر من بعدنا، وهو الذي حمل من الآيات والبينات والفرقان. قال تعالى هدى للمتقين، قال تعالى هدى للناس، قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن كتاب هداية، كتاب عظيم، لكن لمن يتدبر ويأخذ به. لهذا قال سبحانه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان العرب في جاهلية جهلاء وظلمة حلكاء، ولكن الله عز وجل سبحان الله بصر هؤلاء القوم وأكرمهم بهذا القرآن. انظر إلى حال العرب قبل القرآن وإلى حال العرب بعد القرآن. والآن يا أخواني نحن عندنا كأمة هذا القرآن والسنة سبحان الله، ونبحث عن دساتير وضعية ونضع قوانين للناس، وعندنا القرآن. أنت ماذا تريد؟ تريد ماذا؟ تريد ماذا؟ تريد ماذا؟ تريد تعليم، تريد إعلام، تريد اقتصاد، تريد سياسة، تريد معاملة قلب، تريد حفاظ على البدن. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم، حفاظ على البدن. وأما إذا أردت الحفاظ على القلب فكل القرآن فيه التوجيهات إلى القلب، لأنه عمدة الإنسان، ولأن الإنسان إذا أصلح الله قلبه أصلح الله عز وجل جوارحه وحاله. فكان الخطاب للقلب كثيرا، بل إن القرآن لآيات آيات لقوم يعقلون تفكرون لأولي الألباب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعندك ماذا الذي ينقصك حتى نحتاج إلى قوانين مستوردة ونصوت على القانون هل يصلحنا هذا أو لا يصلحنا؟ ما الذي ينقصنا؟ سبحان الله، أمة فيها عزتها وهي غافلة عنها، أمة فيها سعادتها وهي غافلة عنها. حتى القصاص، ولكم في القصاص حياة، لو قطعنا يد سارق كم سارق سنقطع يده؟ لو رجمنا زانيا كم زانيا سنرجمه؟ بدلا من اليوم خلاص يا أخواني الأخبار في انتهاك الأعراض صارت كالأخبار عن السلع وعن المحاميل الجديدة في اكتشاف الزنا والدعارة في كل البلدان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، في زنا المحارم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا كله بسبب البعد عن القرآن وعن السنة وعن هذا التشريع العظيم الرباني. فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ماذا ينقصنا يا أخوان؟ إيه اللي ينقصنا؟ نلبس إزاي يا أخوان؟ نلبس موجود عندنا في القرآن والسنة، نلبس إيه اللي نلبسه؟ موجود والله. إيه اللي نأكله؟ إيه اللي نأكله؟ إيه اللي نشربه؟ إيه اللي نشربه؟ هذا والله موجود يا أخوان، هذا موجود. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ديناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا كله موجود عندنا، ثمانية أزواج من الإبل اثنين ومن المعز اثنين، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. كله يلا كله هذا كله موجود، مباح، حلال، طيب طيب. فكل حاجة عندنا، نأكل إيه، نشرب إيه، نلبس إيه، نسكن في إيه، كل هذا موجود عندنا في الشريعة كله. نهيك عن التعليم، نضع إيه المناهج، المناهج توضع. شوفوا يا إخواني سياسة أي بلد توضع، ما أقول والله يعني إن شئت أن توضع في لحظة لو وضعت، في لحظة لو وضعت سياسة بلد توضع في لحظة، وسياسة بلد خارجية وداخلية، وكيف وما الذي يسعد الناس وما الذي يجلب عليهم الخطر، هذا موجود. الناس تأكل إيه، تشرب إيه، ما الأضرار والمهلكات التي تهلك الناس وما المنافع التي تنتظر الناس، كل هذا موجود. أضع لك منهج تعليمي الآن، اعطيني المرحلة، اديك الابتدائي منهج الآن في لحظة، متكامل، أعطيك في الإعدادي في الثانوي في الجامعة كل هذا في لحظة واحدة. تريد إعلاما الآن؟ نعطيك إعلاما الآن في لحظة واحدة، نعطيك هذا في لحظة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عن بعض وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك.
وهذا ما يصح، ما صح أن رمضان من أسماء الله عز وجل، ولا حرج أن تقول رمضان أو شهر رمضان. وقد بوب الأئمة على ذلك، وفي حديث ابن مسعود وفيه آثار كثيرة في القول بشهر رمضان ورمضان. النبي يقول إذا أقبل رمضان، ما قال إذا أقبل شهر رمضان، إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة ورزق أبواب النار. أحاديث كثيرة فيها النبي يقول إذا أقبل رمضان. نعم. ومن صام رمضان ومن قام رمضان، كل هذا موجود، فلا حرج أن تقول رمضان أو شهر رمضان. وما كون من أسماء الله هذا لا يثبت، لأن رمضان لا تحمل كمالا، أسماء الله عز وجل بالغة الحسن، الغاية في الحسن من المعاني. نعم. فما المعنى في رمضان؟
قال: ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت: أبو معشر هو نجيح ابن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك، وقد وهم في رفع هذا الحديث. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك منها.
البخاري يقول باب يقال رمضان، يعني باب من جاء في الرخصة في أن تقول رمضان. نعم.
وساق أحاديث في ذلك منها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر إن كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة.
نعم. هذه كلها اللي هي بما على من يجب صوم رمضان، يجب صوم رمضان على كل مسلم عاقل مقيم قادر خال من الموانع. هذه ستة أشياء على كل مسلم، فلا يجب على الكافر. فلو أسلم الكافر في أثناء النهار فإنه يتم صومه ولا يقضي. عاقل فلا يجب على المجنون، لأنه لا إرادة له ولا نية، فإذا عقل في أثناء اليوم أتم فإنه يبدأ صومه ولا يقضي على الصحيح. بالغ فلا يجب على الصغير وإن قبل منه، لكن الكافر ما يصوم، ولو صام ما يقبل. والمجنون ليس له صيام، ولو صام ما يقبل، لكن الصغير لا يجب عليه، لكن إن صام قبل ذلك منه، قبل ذلك منه. فإن بلغ في أثناء اليوم أتم اليوم وحسب له ولا يقضي. هذه ثلاثة. مقيم فلا يجب الصيام على المسافر، على المسافر فله الرخصة في الفطر، وإن لم يلحق ضرر فإنه يصوم، فالنبي صام وأفطر في السفر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما إذا تعرض لضرر فإنه يجب عليه الإفطار، لأن الضرر يزال. ولهذا قال النبي في قوم لما صاموا: أولئك العصاة، قادر فلا يجب على المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إن كان مرضا خفيفا فلا أثر له، لكن إذا كان مرض سيبلغ به المشقة فله الرخصة في الإفطار. خالي من الموانع كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا حاضت المرأة في أي من النهار بطل صومها حكما، ولو ما أكلت، حتى لو ما أكلت لكن بطل صومها حكما، مع نزول الدم يبطل الصوم حكما. فهذا على من يجب صوم رمضان. وبما يجب صوم رمضان؟ يجب بالرؤية أو تمام شعبان 30 يوما. لهذا قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد أي من أتاه رمضان وجاءت الرؤية وهو وهو مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خالي من الموانع وجب عليه الصوم. يبقى بما يجب؟ يجب بأمرين: بالهلال صوم رؤيته وافطر رؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أو بتمام عدة شعبان 30 يوما إذا غمي علينا الهلال. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فتم عدة شعبان 30 يوما. نعم.
قال: ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام عاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي في حالة السفر، فله أن يفطر. فإذا أفطر عليه بعدة ما أفطره في السفر من الأيام، ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر ما تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه
يعني
الآية.
يعني قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إشارة إلى أنه من كان صحيحا مقيما وجب عليه الصوم. فالإشارة إلى الصحيح إلى المريض المسافر، ذكر المريض المسافر إشارة إلى الصحيح المقيم بالمفهوم، أي أنه من كان صحيحا مقيما فإنه يجب عليه الصوم ولا يرخص الصوم في الفطر. فإذا أفطر لسفر أو مرض فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، هذا إذا كان المرض مرضا طارئا. أما إذا كان المرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فإن عليه الإطعام على الصحيح، يطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك المسافر، تأتيك مسألة مشكلة، وهي مثلا لو أن رجلا عنده سيارة مثلا أجرة، يعني يسافر يوميا، يعني مثلا سائق الآن عندنا في بيلة يسافر إلى القاهرة، هذا يوميا، تقول له عدة من أيام أخر ما يأتي هذا الوقت الذي يمكن أن يقضي فيه، فماذا عليه؟ هذا نقول طالما أنه قادر ينتظر، ولو تراكم عليه أيام، إن استطاع أن يصوم مع عدم المشقة صام، وإلا فإن هذه الأيام تبقى في ذمته إلى أن يقدر على الصيام، إلى أن يقدر على الصيام يوما ما، ولا يرخص له في الإطعام. طيب إن مات ولم يقضي، إن مات ولم يقضي مع وجود السفر الدائم، فهل هذا يصام عنه أو يطعم عنه أو لا صيام عليه ولا إطعام؟ الذي يظهر أن الصحيح أنه لا صيام عليه ولا إطعام، لأنه لم يتمكن من الصيام. هناك فرق بين من تمكن ثم فرط وبين من لم يتمكن. كذلك المريض الذي يرجى برؤه، لو واحد عمل عملية مثلا عملية الزايدة، وهذه عملية طريقة يعني يعملها وما يعافى فيصوم، فلو مات من العملية بعدها بعشرين يوم بعدها بشهر وهو لا يقدر على الصيام ومات، فهذا لا قضاء بعد ذلك أحد يقضي عنه ولا يطعم عنه، لأنه لم يقدر على الصيام ففرط، بخلاف من قدر على الصيام ففرط. يعني من قال مثلا أنا أؤخر القضاء إلى شعبان إن شاء الله، هو قادر أن يصوم اليوم ولكنه مات، هذا الذي قال النبي: من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا يصام عنه أو يطعم عنه، الأمر في ذلك واسع. فهذا الساق حتى لو مات. وكذلك المرأة الحبلى أو المرضع، إذا تتابع عليها الحمل والوضع والإرضاع حتى عليها أيام أخرى، لكن هذه مسألة نزاع بين العلماء، هل عليها قضاء أو عليها إطعام أو عليها إطعام مع القضاء، فيها خلاف، والراجح أن عليها القضاء فقط. فإن ماتت ولم تتمكن من هذا فإنه لا شيء عليها إن شاء الله. إذن من مات ولم يفرط وكان يرجى زوال برئه فإنه لا شيء عليه، فإن عوفي وفرط فصام عنه وليه أو أطعم عنه وليه. نعم نعم. هذه رخصة لهم، لكن هو بقى بعضهم مثلا يقول مش مشكلة الواحد يتحمل شوية، مش مشكلة في سبيلنا، هو يبدأ أسرع لإبراء الذمة. والنبي صام في السفر، احنا نقول هذه رخصة، لكن لو أنه لم يجد مشقة فلا شك أن الأولى له الصيام، الأولى له الصيام، لأن النبي صام وأفطر في السفر، صام وأفطر، هي رخصة له. نعم.
قال رحمه الله
مش يجب عليه الفطر، لا، لكن إذا عجز وتعرض مشقة بالغة ويخشى عليه الضرر وأصر على الإفطار لا يبعد الإثم، يأثم. أيوة شو مهم. نعم نعم، أنه إيه، ما هو نفسه ضعف موقوف ثم قال حتى وأضاف هذا قد روى ابن محمد عنه وهم في رفع هذا الحديث. نعم، هو ضعفها أصلا، هو حاجة معرفة الضعف. نعم. نعم.
قال وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية، إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار، فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريب، نقله أبو محمد.
فعلا هذا قول غريب، يعني شوف بياخد من الآية إيه، الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من جاءه رمضان وهو مقيم يصوم. طب إذا سافر أثناء اليوم أثناء رمضان يقول ليس له رخصة في الإيه، في الإفطار، لأنه شهد الشهر وكان مقيما. أما من شهد الشهر وهو مسافر هذا الذي له الرخصة، وهذا قول غريب. فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ليس المراد أن من جاءه رمضان وهو مقيم فليس له رخصة بعد ذلك في الإفطار إن كان مسافرا، وإنما من جاءه الهلال وفيه شرط وجوب الصوم وجب عليه الصوم، فإن ترى شيء من مرض أو سفر أو كذا فهذا له أحكام تخصه لا علاقة لها بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم.
قال نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم.
وفيما حكاه عنهم نظر، هل هذا أصلا يصح؟ وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم، يعني هل هذا صح عن السلف؟ هل هذا صح عن الصحابة؟ ما نظن أنه صح عن الصحابة، فيما حكاه عنهم نظر، وقد يكون والله أعلم من صاحب المحلى إنما فهم منهم ذلك، أما التصريح بهذا لا أعلمه يثبت عن أحد من الصحابة، كما هو نقل مثلا في مسألة الخروج على السلطان، نقل عن جملة من الصحابة الخروج على السلطان، وكان ابن حزم يرى أن السمع والطاعة مع الظلم هذا تعاون على الإثم والعدوان، وقد أخطأ خطأ كبيرا في هذا النقل، هو هذا فهمه وليس ما نقل عن الصحابة، فالصحابة ما ينقل عنهم هذا أبدا، لكن هذا الذي فهمه، هذا الذي فهمه، ولهذا تزرع بهذا من يرى ذلك وصار ينقل كلام ابن حزم دائما رحمه الله في هذا الباب، وهو مخطئ فيه خطأ واضح مخالف فيه لإجماع المسلمين، مخالف فيه لإجماع المسلمين، يعني يفسر حديث النبي بهذه الظاهرية، يعني يقول وان ضرب ظهرك أخذ مالك، هذا إن فعلت ذلك فإنك إن صبرت مع هذا فلك تكون قد عاونت هذا السلطان على الإثم والعدوان، ويقدم عليه حديث ومن قتل دون ماله دون دمه دون كذا فهو شهيد، قال فإن قاتل قال قاتله، لو جاء يأخذ مال ويقدم هذا على النص الخاص والضرب، فعل هذا من هذا الباب انه ينقل عن الصحابة في مثل هذا. قال ابن كثير وفيما حكوا عنهم نظر، نعم، فانه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح صار حتى بلغ الكديد ثم افطر بفتح مكة، وامر الناس بالفطر، وإنما كان في أول الشهر كان مقيما، أخرجه صاحبا الصحيح يعني البخاري ومسلم. شوف كده محل نقل هذا محمد عن ابن حزم. نعم.
قال رحمه الله.
المسألة الثانية.
الثانية ذهب آخرون
يعني
من الصحابة.
طبعا هذا رجع إلى ظهرية ابن حزم. لأنه فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يعني من أتاه البلد شهد يبقى فليصوم. طب إذا طرأ السفر لا ليس لك الرخصة. إنما الرخصة لمن لم يشهد الشهر، أي لمن لم تأتيه الرؤية وهو إيه؟ مقيم. هذا كلام عجيب. نعم.
ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال أبو سعيد فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في هذه الحالة صائما، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح.
نعم.
قال الثالثة، قال طائفة منهم الشافعي،
فدل هذا على التخير في السفر بين الصوم وبين الإفطار، وليس يجب الإفطار ولا يجب الصوم، إنما هذا على التخير. نعم. فهي رخصة.
الثالثة، قال طائفة منهم الشافعي،
طب وهل مثلها نقول في قصر الصلاة في السفر؟ فمن شاء فليتم ومن شاء فليقصر، هل نقيص الصلاة عليها؟
هو خلاف شفنا الصواب انه مخير يجوز له الاتمام لكن القصر اولى
في السفر.
نعم
يعني مخير لكن الاتمام اولى. ها
القصر اولى
ما نقيس لماذا؟ احسنت، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت انه اتم في سفره، ولهذا منهم من يقول بوجوب الاتمام بوجوب القصر، لكن ما ورد، فنقول هو إن صلى تماما صحت صلاته، لكن لا أقل من استحباب القصر دوما، فمن كان في سفر فإنه يقصر دوما، لكن هل يجب عليه هذا؟ هل يجب عليه القصر أو القصر سنة ورخصة؟ ولو أنه صلى تماما بطلت صلاته نقول لا، تصح صلاته على الصحيح، صلاته صحيحة، ولو أتم فهذا جائز، لكن السنة أن يقصر، بخلاف الصوم فإنه قد ورد أن النبي صام وأفطر، صام وأفطر، والصحابة كذلك صاموا وأفطروا، والله عز وجل رخص، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رخص في هذا، لكن القصر ورد على حالة واحدة، ورد على حالة واحدة. نعم هو سنة، معنى أن الإنسان لو أتم فهذا جائز، ولهذا أحيانا مثلا قد يتقدم الإنسان إماما وهو مسافر في بلد من البلدان، والناس عوام لو سلم من ركعتين وقال تم صلاتكم، يمكن الناس يعني تقع في حيرة، اللي هيسلم معاك ولا كذا ولا كذا، فحينئذ لو أتممت في هذا فهذا جائز، لو أتممت هذا جائز. نعم كلام من هذا. أحصل الميكروفون في الميكروفون. نعم.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى وأما قولنا لا يجوز الصوم في السفر فإن الناس اختلف، قال الطائفة من سافر بعد دخول رمضان فعليه أن يصومه.
يعني هو بيرجح عدم، يقول أما قولون إيه؟
فإنه أما قولون لا يجوز الصوم في السفر فإن الناس اختلفوا، وقال الطائفة ما هو مخير فإن شاء صام وإن شاء أفطر، قال الطائفة لا بد لهم من
لا بد لهم إيه؟
ثم صرف القائلون المخيرين فقال الطائفة صوم قال الطائفة لا يجزئه الصوم ولا بد له من الفطر، فروينا القول الأول عن علي من طريق حماد بن سلمة عن
الكتاب عن اللي هو ايه؟ هذا يحرم عليه الفطر. نقل هذا عن غير علي؟ بس علي؟
نقل عن علي
فقط.
ومن طريق ابن عباس وعن عائشة أم المؤمنين كذلك أنها نهت عن السفر في رمضان.
نعم حم.
كانوا يقولون إذا حضر رمضان فلا تسافر حتى تسافر. وعن أبي مجلس كذلك فإن أبى إلا أن يسافر فلسه.
طريق واحد النقل عن علي بن عباس وحماد عن قتادة عن المسلمين. حماد عن قتادة. نعم. تمام.
قال رحمه الله الثالثة قال طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقال طائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال الطائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهو في الصحيحين
وهذا واضح في التخير. نعم.
وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. أخرجاه. فأما الراغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام والحالة هذه.
انتبهوا لهذا البيان. يقول ابن كثير فأما إن راغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه يعني في السفر تقول السنة لا 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 أنا سأفطر. تقول السنة من شاء صام ومن شاء أفطر السنة كذا. يقول لا 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 الفطر. هذا إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه قالوا هذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام. ليه؟ هذا يشبه إيه؟ يشبه من استحسن فأراد أن يقوم ليلة كله، من استحسن فأراد أن يعتزل النساء، من استحسن فأراد أن يصوم الظهر كله، يشبه هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكن أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يشبه الذي يرغب عن السنة. نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وتقول أنت لابد أن أصوم، لا الصيام أفضل وكذا، فهذا يتعين عليه الإفطار لأنه للملحظ الجديد هذا، لأنه يظن أنه أكمل من النبي هديا. طيب إذا كان هذا في هذه الحال فكيف بالمرأة الحائض التي انحاضت في أثناء اليوم وتقول لها أفطر؟ تقول لا 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 يمكن أفطر إزاي، أنا عمري ما أفطرت. طيب أنت حائض الآن، أنت أصلا مفطرة، حكما أنت مفطرة، يعني يجب عليك القضاء ولو. فهذه لا يبعد أن نوجب على الأكل وأن امتناعها حرام لأنه تنطع في الدين، بل هم أحدثوا قاعدة كنا نسمعها نحن صغار، المرأة تقول صيام الحائض صيامها بلعنة وفطرها بلعنتين، يعني إن أفطرت فكان عليها لعنتان وإن صامت فعليها لعنة، ولا شك أن لعنة أخف من لعنتين فتواصل الصوم. هذا كنا نسمعه. ولهذا المرأة إن أفطرت اختفت بفطرها ولا تظهر هذا أبدا أمام أحد كأنما تستحي. هذا أقل الأحوال نقول لها ما قالته عائشة لمعاذة رضي الله عنها لما قالت يا لعائشة أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال بس، يعني ما العلة أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت، أنت من الخوارج أنت، لأن الخوارج يرون هذا، أحرورية أنت، لقد كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم، فما بالك بالتي تصر على مواصلة الصيام وتحرم. فهذا ملحظ مهم جدا ذكره ابن كثير. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفضل القرآني فهذا تعين عليه صار، هل يعممها بقى؟ من رغب عن السنة ورأى أنه لابد يلبس الشماغ ده مثلا، قولك ده هو الصح، وكل أخ ما لا يلبس هذا مقصر، أي واحد لبس القلنسوة فقط أو حاس الرأس هذا لا يجوز، وهذا زي عمامة التبليغ وعمامة الجمعية الشرعية. لو تروح أي مسجد الجمعية الشرعية تخطب تلاقي العمامة وراء الباب، ما ينفع ما يصلح تخرج تصعد منبر جمعية شرعية وانت بدون اللي هي عمامة. إلا بقى مساجد ما يكونش فيها أفراد جمعية شرعية الأصل، إنما المسجد اللي تبع جمعية شرعية أصيل لا يمكن تخرج إلا يلبسوك العمة على طول قبل ما تطلع، لا يمكن تخطب بدون عمة، لازم تلبس العمة لازم، واخد بالك؟ التبليغ عندهم أيضا العمامة، هذا نقول في حقه العمامة هذه حرام عليه، لأنه يحتمها ويجعلها سنة ويجيبها على الناس، نقول يحرم عليك لبس الإمام، ما يبعد أن نقول يحرم عليك لبس الإمام. فكل من أوجب على الناس شيئا ليس يجب نلزم عليه خلاف، أو حرم نلزم عليه إيه؟ يعني حرمت أكل لحم على نفسك يجب عليك تأكل لحم، ما يبعد هذا أن نقول يجب عليك تأكل لحم، لأن امتناعك تعبد، وامتناع التعبد هذا فيما لم يأتي به نص حرام، حرام هذا لا يجوز، يبقى يجب عليك تأكل هذا حتى تخرج من هذا التنطع. ولهذا قال النبي لما قال من هذا، قال أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم، قال مروه فليقعد، يتعين عليه هذا فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى إذا وجدت رجلا يتشدد في غير السنة يبقى يجب عليه فعله خلاف ما تشدد به. لا توجب على الناس لا شيء في الزي، عادي اللي يلبس شماغ يلبس واللي يلبس كذا يلبس، لكن صارت من إيه؟ من المروءة، يعني زي ما يقولون صار أهل العلم لهم سمتهم وكذا، فالأولى كل إنسان له سمت. ولهذا أنت ينكر عليك لو أنا طلع دلوقتي أخطب، أنا هشام طلع أخطب دلوقتي لابس ترينج وحاس الرأس، الناس هتستنكر عليه هذا، فصار هذا من جملة خوارم المروءة. كما يعاب علي أن نأخذ صنيط أكل وامشي في الشارع أكل، كما يعاب علي مثلا أشياء ويعاب عليك أشياء، في أشياء من المروءة يعني ما يليق بك اجتماعيا دي تساوي خصال المروءة، فمن هذا الباب. لكن إلزامات لا، ما في إلزامات، لا نلزم أحدا بشيء من ذلك، ولا يقال هذا الشرع وخلافه ليس مشروع، لا اللي يلبس على رأسي شيئا لا حرج، اللي يرفع هذا عن رأسي كله لا حرج. شوف احنا نقول هذا الكلام والحمد لله ما خرجنا يمكن يوما حسير الرأس، لكن بعض الناس إذا فعل شيئا أوجب ذلك على الناس، وهذا من قلة الفقه. فالواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح لا يعرف إلا من قبل الشرع. أما أقول كذا واجب تقول لي الدليل، مستحب الدليل، حرام الدليل، مكروه الدليل، مباح الدليل أيضا، لأن سكوت الشارع عن ذكر هذا دليل على الإباحة. سكوت الشارع ما الدليل على حل الشاي؟ سكت الشارع عنه. ما الدليل على حل عصير المانجا؟ سكت الشارع عنه. يبقى الإباحة، الدليل الإباحة أن الشارع سكت عنه، فلم يتعلق به أمر ولا نهي فيكون مباحا. نعم، هذه قاعدة طيبة جدا نستفيدها يا إخواني، قاعدة مسلكية مهمة 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 جدا، أن من رغب عن السنة إلى خلافها واجب عليه رجوع إلى السنة. مسألة الرابعة، قال القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ اللي عليه عدة ونعم أخرى، فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني اللي يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع. قال وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما واجب في الشهر لضرورة أداء في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام من عدة أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال في عدة من أيام من إيه من أيام، وهذا الصحيح الذي ذكر رحمه الله تعالى هو الصحيح. نعم. ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر نحوها من الإعذار لإرادته بكم اليسر. الإرادة هنا أخوانا شرعية ولا كونية؟
شرعية.
يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟
شرعية،
لأنها متعلقة بالحكم هنا. نعم. سبحان الله، الله أكبر، عظمة يا أخوان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دل هذا على أن الشريعة في مقدور المكلف. يبقى لما يجب علينا صيام شهر في السنة لا أحد يقول هذه مشقة يطيق ولا سهل، لا، هذا اليسر، هذا اليسر. لما وجب علينا خمس صلوات بهذه الأوقات هذا اليسر. لما وجب علينا الجهاد وهو فيه الإطاحة بالرقاب هذا يسر. طب كيف يسر؟ طب الصلاة صدقناك فيها، والصيام صدقناك فيه، وإخراج ربع العشر من مالي مواساة للفقراء هذا يسر. ليه؟ لأن لو ما اعطيت الفقير هيقفز على ظهر بيتي ويأخذ مني، أعطيه ربع العشر تعبدا، ولا يقفز فيقتلني ويأخذ مالي كله، يبقى ده يسر ولا لا؟ يسر. يسر ده تخرج مالك مع الخلف عليك مع درء الآفات عنك، لكن هو يسر حتى اجتماعيا يسر، لأن لو ما أعطينا الفقير قفز على البيت وحقد وألقى النار. هلا واحد ما بياخدش المصنع، ايه الفايدة ان واحد عنده مثلا 30 فدان مصنع ولم أرى منه قرشا واحد؟ ببساطة جدا بالليل أولع له فيه وانتهت المسألة. لكن لو انا ليه ربع العسر في المصنع ده او ليه يا رب بارك يا رب بارك يا رب عامل ايه يا حاج ابراهيم المسائل ماشيه، ما هو كل ليه ربع عسر المصنع الربح، يعني الخلاصه حتى لو ما ربح قرشا فيه وعنده بضاعه محطوطه ليه ربع عسر فيه، يعني الربع العسر خالص، لا يشغل عامل ولا يعيش ضيق نفسي الربح كسب فيدعو لي، يبقى ده يسر ولا مش يسر يا اخواني؟ هذا يسر. طب والحق والجهاد كيف يكون يسرا مع ان الله قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وفيه ترك الاوطان وفيه بذل النفوس وفيه وفيه، كيف يكون يسرا؟ كيف يكون الجهاد يسرا؟ يعني ان دلوقتي تعالى يا جماعه احضروا الدرس، مش مشكله تيجي تحضر الدرس واخدها وبتروح العياده، لكن يلا يا جماعه اركبوا الطول موجود عشان احنا عندنا غزوه النهارده، هات سيفك وكان
صعب
صعب. كيف يكون يسرا؟
كذلك
احفظ
ديني وعرضي.
احسنت، لانني لو لم اخرج لملاقاته وجهاده اتاني فالقتال حاصل، إذا القتال حاصل، إلا ما أخرج لي أتاني. طب أخرج لي وأنا قوي يبقى بدفع عن نفسي كثيرا 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 وأرهبه، أخليه جالس مكانه يهاب قوة المسلمين، فيجلس مكانه ولا يفكر في غزوهم، إنما أنا ضعيف يبقى سيغزوني، يبقى سأجد هذا ينقض عليه في بيتي وأنا وحدي في بيتي، وربما انتهك عرضي وأخذ مالي ومثل بي، لكن خروجي إليه وأنا في جمع مع قوات مع دولة مع كذا هذا إرهاب له، وبالتالي أحصن نفسي. بالك يبقى صار الجهاد حصانة للنفس، لأنك إن لم تغزه غزاك، إن لم تظهر القوة جاءك بقوة وخيل ورجله، ولهذا قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط. ولهذا قارن بين المسلمين في العهد المكي في الأول وقارن بين المسلمين بعد الفتوحات كيف كانوا أعزة يرهبهم فارس والروم وغيره، حتى الجهاد يسر. فسبحان من شرع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا الله يا سلام إخواني، جمال جمال روعة في هذا التشريع. طب المرأة وهي محجبة يريد الله بها ليه اليسر لما يفرض عليها الحجاب؟ لأنه لو لم يكن ذلك لصارت ممتهنة مبذولة ويعتدى على عرضها. وهل كرامة المرأة وعز المرأة وسعادة المرأة فتكون مبذولة ولا مصونة يا اخوان؟ مصونة والله اللي فرضت في عرضها هذه لا نبالي، لأنها كالأنعام بل أضل لأن الأنعام قد تأذر وتغضب إذا انتهكت الأعراض، إنما هذه المرأة تؤجر نفسها، هذا لا عبرة بها. أما المرأة المصونة العفيفة، المرأة المصونة العفيفة هذه عندها العفة غالية جدا. ولهذا لما كان الحجاب كان هذا من اليسر، من اليسر سبحان الله. كل شريعة فيها ضع العنوان يريد الله بكم يسر. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح عند أبي هريرة، حديث أبي هريرة كما عند البخاري، بل بوب البخاري بهذا إن هذا الدين يسر، بوب البخاري بهذا التبويب، قال النبي إن هذا الدين يسر، يسر في الأحكام وسمح في العقائد. هذه الشريعة سمحة يسيرة، يسيرة سهلة فيما يتعلق بالأحكام، سمحة فيما يتعلق بالاعتقاد، فهي حنيفية سمحة، حنيفية سمحة. والنبي بعث بالحنيفية السمحة، قال بعث بالحنيفية السمحة، الحنيفية في الاعتقاد توحيد، سمحة في الأحكام سهولة ويسر، فلا تجد مشقة فيها أبدا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أبا، قال وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم. ولذا شرع التكبير مع هلال شوال، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم كالحج يعني، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي اذكروا الله عز وجل وكبروا كذلك، فيكون التكبير في الأعياد. طيب كذكركم آباءكم إيه؟ كانت قريش ماتت عرفة تبقى في المزدلفة، فيذكرون من مفاخر الآباء ما يذكرون وكذا وكذا، فقال تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم، بدلا من انشغال بذكر آبائكم المآثر اذكروا الله عز وجل أو أشد ذكرا. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يبقى الذكر في العبادات، بعد الحج الذكر، بعد الصيام الذكر، بعد صلاة الجمعة الذكر. وقال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. فكان الذكر في كل هذه الأوقات، قبل طلوع الشمس هي صلاة الصبح، قبل الغروب صلاة العصر، ومن الليل فسبح وأدبار السجود هذا صلاة الليل وهي المغرب والعشاء. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، فتلك إيه؟ ثم تختم بلا إله إلا الله، فتلك 100 كاملة عقب الصلوات. مع أن الصلاة نفسها يا إخوان، مع أن الصلاة نفسها تسبيح وتكبير وتحميد، لكن شرع هذا الذكر المخصوص الوارد عن النبي. وأعطيكم هدية، قصة ذكرها ابن الحاج في مدخله، يذكر أن بعض العلماء يقول كذا، ابن الحاج في المدخل يقول بعض العلماء لما سمع فضل التسبيح عقب الصلاة 33 والتحميد والتكبير 33 فاستحسن من نفسه الزيادة، قال طيب وانا ليه اسبح 33، تم انا اسبح 100، فكان يلزم التسبيح 100 والتحميد 100 والتكبير 100. قال فرأى في نومه ليلة ان الجنة، ان القيامة قد قامت وان الاجور توزع، فذهب الى الملائكة، الملائكة قالت من كان يسبح ويحمد ويكبر وكذا فليأتي يأخذ أجره، وذهب ناس ويعطوا ويعطوا ويعطوا، وهو بقى منتظر ده بالذات دي، بالذات دي أنا التي زدت فيها بالذات هذه. فانتهى الناس ولم يأخذ شيء، ما أخذ شيء، قال يعطوني، قالوا أنت ماذا لك؟ قال لي التسبيح والتحميد والتكبير، كنت أسبح 100 وأحمد 100 وأكبر 100. قالوا ما لك عندنا شيء، ما هكذا كان يسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد الأثر بعد الصحيح بقى عن ابن عمر، يا سلام يا أخوان عظمة السنة، شوف لا تجتهد، أثر عظيم 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 جدا عن ابن عمر. ابن عمر عطس عنده رجل فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا النبي إذا عطسنا، إنما علمنا أن نقول الحمد لله، يعني لو عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كويس زياد صحيح عبد الله، يعني زياد زي الراجل كان هنا، كان هنا واحد اول ما جيت هنا المسجد ده كان يجي يقوم معروف كده عاده، يعني يجي قايم يقوم عامل كده اما الحمد لله كده مدد يا رسول الله عليكم دائما. فالمهم قلت له يا حاج ما ينفع مدد يا رسول الله، ما يصلح هذا مدد يا الله، وحتى لو قال مدد يا الله ما يصلح برضه يا اخوان، لانه خصها يعني هيبقى كده كل ما يجي يقوم يقول مدد يا الله بدعه، مع ان المدد من الله. فهو امن الشرك لكن ما امن الايه البدعه، حتى لو قال مدد يا الله نقول له تعالى انت من اللي قالك علمك كده هكذا، نقول كما قال ابن عمر وانا اقول مدد يا الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل الرائع. فقال الرجل بقى يقول لي بقى ايوه ما هو مدد يا رسول الله يبقى الله الرسول اهو، يعني هو زود على الله الرسول وعنده كده، هو بيقول الله مدد يا رسول الله يبقى الرسول والله، ما يدري انه فقط يسأل رسول الله بس، واخد بالك يعني طبعا، لكن لا عارف اضافه ولا عارف كذا ما يعرفش الكلام. فهكذا رجل حمل عطس فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، زي ربنا لك الحمد والشكر يا رب، ربنا ولك الحمد والد، لكن ولك الشكر دي تجيبها منين؟ يقول لك طب ما ربنا له الشكر، زي اشهد ان سيدنا محمدا تقول محمد، يقول لك طب ماشي ما انا بقول محمد وسيدنا يبقى انا زودت، واخد بالك؟ نقول هذه بدعه. فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله اذا عطسنا، انما علمنا ان نقول الحمد لله. نعم. قال ولهذا اخذ كثير من العلماء مشروعيه التكبير في عيد الفطر من هذه الآية، ولتكملوا عدته ولتكبروا الله على ما هداكم، حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر. آه من الظاهرية دول يا إخواني يجيبون على الأمة كثيرا سبحان الله، إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر ولتكبروا الله على ما هداكم. طبعا هو واضح أن عندهم كل أمر الوجوب بين وليه. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر سبحان الله، هذا داود يقول يجب التكبير، وهذا أبو حنيفة يقول لا يشرع التكبير، يعني حتى ولا يستحب، والباقون على استحبابي على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. نكتفي بهذا القدر. سؤال عبر الغرفة يقول قول الشيخ العثيمين في تفسيره لحديث لك ما نويت يزيد يجوز إعطاء الوالد لولده من مال الزكاة بشرط ألا ينوي إسقاط واجب النفقة الذي عليه، فما ضابط ذلك مع القائلين بالمنع ومع واقع الناس وما فيه من تحايل إسقاط ما أوجب عليهم تجاه الفقراء؟ نقول بالنسبة لإعطاء الوالد للولد من الزكاة هذا على قسمين، أن يعطي الوالد الولد من الزكاة تحصينا لما يجب عليه من النفقة فهذا لا يجوز، لأنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده إذا كان عاجزا عن النفقة، فيجب عليه ذلك أن ينفق عليه، ومن وجبت عليه نفقة فلا يسقطها كالزوجة، فلا تعطي الزوجة من الزكاة والولد لا تعطي الولد من الزكاة إذا كان الولد عاجزا، حتى لو كان متزوجا يا أخوان، حتى لو كان الولد متزوجا وقصرت نفقته وأنا أب وعندي قدرة تجب علي النفقة، حتى قال العثيمين نفسه في بعض المواضع قال حتى لو احتاج إلى الزواج بالثانية وإلى يتعرض لفتنة في دينه وليس عنده قدرة والأب قادر يزوجه. هذا القسم الأول، وهو أن يعطي ولده من الزكاة فيحصن بذلك ماله. القسم الثاني أن يعطي ولده من الزكاة فيما لا يعود عليه بتحصين ماله من الزكاة لخروج الحاجة عن النفقة، يعني خارج الحاجة عن النفقة من مأكل من مشرب من مسكن من ملبس من كذا، كمثلا عليه دين لأحد ولا يقوى على سداده، سيارة اشترى سيارة بمئة ألف بالأقساط وصار عليها حادث فدمرت تدميرا عليه مئة ألف، اشترى أرضا ونصب عليه في 100,000 مثلا، عليه مال لا يتعلق بالنفقة، فللأبي أن يخرج له الزكاة، لأنه هنا لا يحصن ماله، إذ الواجب عليه ليس شراء السيارة، الواجب عليه النفقة، وهذه الأموال لا تعود إلى النفقة فيحصن ماله. فإذا طارة يعطي الأصل للفرع والفرع للأصل إذا كان العطاء لا يتعلق بنفقة واجبة، وطارة لا يعطي إذا كان يتعلق بالنفقة الواجبة. ولعل هذا مراد شيخ العثيمين حينما يقول بجواز إعطاء الوالد لوالديه من مال الزكاة بشرط ألا ينوي إسقاط واجب الإيه النفقة، كان يسقط واجب النفقة هذا لا يجوز، لكن لو أعطى في غير النفقة فلا بأس بذلك. طيب لو وقع العطاء في باب النفقة لكن من غير علمه كما هو نص الحديث، لك ما نويت يا زيد، إنما يزيد ما يدري، أعطى مثلا عبد الرؤوف قال له مثلا خد هذه أموال طلعها زكاة أنا أعطيته، فجاء والدي عبد الرؤوف ما يدري فهو من الفقراء فأعطى عبد الرؤوف، فعاد هذا المال إلى ولدي، فهذا لا بأس، وقعت النفقة في موقعها ولا إشكال. لكن هنا أنا لا تعمدت ولا تحايلت ولا علمت بذلك إلا بعد حصول هذه النفقة، فحينئذ لا بأس ولا حرج. نعم نعم. فيما يتعلق بالنفقة لوجوب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول. أما الإخوة فيها خلاف، الإخوة فيها خلاف، هل الأخ تلزمه النفقة وهل يلزم؟ طبعا عند الحنابلة وجماهير أهل العلم أنه إذا كان إذا كنت سترثه أو يرثك يقع بينكم التوارث فيجب عليك النفقة. يعني مثلا أنا لي أخ، هذا الأخ عنده بنات وأنا من العصبات سأرث إذا مات، فحينئذ تجب علي نفقة تاجب. أما إذا كنت لا أرث كان يكون عنده ولد وبنات، ذكر وبنات، فحينئذ لو هو مات ما أرثه فلا تجب علي النفقة، هذا الذي عليه قول الجماهير وكذا. ولكن هنا هذه المسألة دي مسألة أخرى. كذلك مسألة الأصول والفروع والفروع الأصول، ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ذكر أيضا وجها، وهو إذا ضاقت النفقة، صحيح أن يجب عليه نفقة للوالد أو للإبن، لكن إذا ضاقت، إذا ضاق مالي عن أن أخرج له النفقة اللي تجب علي، ضاق مالي بين زكاة تجب وبين هذا وبين نفقة تجب، فإنني إذا أخرجت له من الزكاة فلا بأس. هذا ذكره شيخ الإسلام أيضا في هذا الباب، أنه إذا ضاق المال أخرج زكاة أخرى، فقال إذا ضاق هذا المال فإنه يجوز الإخراج في هذه الحالة. شوف كده نص الشيخ الإسلام في الاختيارات كده، هذا الاختيارات في باب الزكاة. نعم. لا إخوة غيرك؟ لا إخوة، أنت أخ واحد تمام، هنا يجب عليك أنها تنفق عليه، مش هي ما عندها ولد؟ خلاص يعني ترثوها، لو كان لها ميراث وماتت ترثوها أنت، يبقى هذه النفقة واجب عليك.